وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في كتاب المناسك شروط الأضحية. اكتب عندك ضابط الشرط، ضابط الشرط، ضابط الشرط، ما يلزم من عدمه العدم، ضابط الشرط، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود وعدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ضابط الشرط، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو عند علماء الفقه والأصول خارج عن ماهية الشيء، وهو عند علماء الفقه والأصول خارج عن ماهية الشيء. مثال ذلك الطواف بالبيت من شروطه الطهارة من الحدثين، فإذا عدمت الطهارة مع القدرة وطاف لا يصح الطواف، فإذا عدمت الطهارة مع القدرة وطاف لا يصح الطواف، وإذا توضأ لا يلزم من الوضوء أن يطوف، وإذا توضأ لا يلزم من الوضوء أن يطوف، ولا يلزم، لا يلزم. والوضوء خارج عن ماهية الطواف، أي ليس بجزء منه، والوضوء خارج عن ماهية الطواف أي ليس بجزء منه، نرجع للكتاب. تفضل. حاضر، نقرأ شوية من هناك. حاضر. الأول من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، لقوله تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فلو ضحى الإنسان بحيوان آخر أغلى منها لم يجزئه، فلو ضحى بفرس تساوي 10,000 ريال عن شاة تساوي 300 ريال لم يجزئه. ثم أيهما أفضل، الإبل أو البقر أو الغنم؟ طبعا كما تعلمون ويخفى أن الجاموس ماله يدخل مع البقر على طول، وهذا ما فيش فيه كلام. يقول أما الهدي فالأفضل فيه الإبل بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إبلا 100 بعير، وأشرك عليا رضي الله عنه في هديه. أما الأضاحي فقال المؤلف أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ومراده إن أخرج بعيرا كاملا فهو أفضل من الشاة، وأما لو أخرج بعيرا عن 7 شيات فسبع الشياة أفضل من البعير، وعلل ذلك بأنها أكثر نفعا، إلا في العقيقة فالشاة أفضل من البعير الكامل لأنها التي وردت بها السنة فتكون أفضل من الإبل. وقوله ثم غنم، الغنم يشمل الضأن والمعز. قوله ولا يجزئ فيها إلا جذع طأن وثني سواه، هذا الشرط الثاني من شروط الأضحية، أن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعا. يبقى بناء على ذلك شرط السن شرط صحة، شرط السن إيه؟ شرط صحة. يعني معناها إذا لم توفي السن الذي اشترطه الفقهاء وضحى بها الإنسان لا تجزئه ولا يسقط عنه النسك. يقول: فإن كانت دونه لم تجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعصر عليكم فتذبحوا جذع من الضأن. وخص الضأن دون المعز لأنه أطيب لحما، فقوله لا تذبحوا إلا مسنة أي ثنية، إلا إن تعصر عليكم فتذبحوا جذع من الضأن. فإن كان دون ذلك فإنها لا تجزئ. ولهذا لما قال أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندي عناق هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك، والعناق الصغيرة من المعز التي لها 4 أشهر. طب سن المعز كم؟ سنة. بديت ناقصة 6 أشهر. وهذا يدل على أنه لابد من بلوغ السن المعتبر شرعا، واشترط أن تكون من بهيمة الأنعام. وأن تبلغ السن المعتبر شرعا يدلنا على أنه ليس المقصود من الأضحية مجرد اللحم، وإلا لأجزأت بالصغير والكبير. يبقى في أمر آخر كما قال عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله الإيه؟ التقوى، اللي هو الامتثال، الالتزام بالنص. يقول قوله: فالإبل 5، أي السن المعتبر لإجزاء الإبل 5 سنين، فما دون 5 لا يجزئ أضحية ولا هديا عند الإطلاق، لأن الإبل لا تثنى إلا إذا تم لها 5 سنين. قوله: والبقر 2 سنين والمعز 1 سنة، فلا يجزئ ما دون ذلك. فلو قال قائل: لو أثنت البعير قبل 5 والبقرة قبل 2 سنين، فهل نعتبر الثنية بكونها أثنت أو نعتبر بالسنين؟ نقول: هذا شيء نادر، والنادر لا حكم له. وظاهر كلام العلماء رحمهم الله أن العبرة بالسنوات، وأن ما تم له 5 سنين من الإبل فهي ثنية، أو 2 سنين من البقر فهي ثنية، أو 1 سنة من المعز فهي ثنية، سواء أثنت الثنية أو لا. معنى كلمة أثنت يعني هناك نوع معين من أنواع الأسنان ينبت في الفم البقر والجاموس والمعز والغنم والإبل بعد السن الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن ما بلغ الإبل 5 سنوات ولكنه أثن، ولكن هذا كما قال الشيخ هنا نادر وقل أن يقع. قوله: والضأن نصفها، أي نصف سنة 6 أشهر هلالية، ولا عبرة بالأشهر غير هلالية، لأن الله عز وجل يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فلو سألك سائل هل يجزئ من الغنم ما له 8 أشهر، فيه تفصيل: إن كان من الضأن فنعم، وإن كان من المعز فلا، لأنه لابد أن تكون ثنية، ولا تكون ثنية إلا إذا بلغت سنة. أحسنت. وذكر بعض العلماء أن من علامات إجزاء الضأن أن ينام الشعر على الظهر، لأن الخروف الصغير يكون شعره واقفا، فإذا بدأ ينام فهذا علامة على أنه صار جذعا، ولكن هذه ليست علامة مؤكدة، بمعنى أننا نعتبرها بل نعتبر التاريخ. فإذا قال ولد هذا الخروف أول يوم من المحرم فإنه يتم 6 أشهر جمادى الثانية. فإذا قال قائل هل يكتفي بقول البائع أو لا بد أن يقول المشتري للبائع إيت بشهود؟ الجواب فيه تفصيل: إن كان البائع ثقة فإن قوله مقبول، لأن هذا خبر ديني كالخبر بدخول وقت الصلاة أو بغروب الشمس في الفطر وما أشبه ذلك، فيقبل فيه خبر الواحد. وإن كان غير ثقة يقول: أقسم بالله أن لها 1 سنة وشهر، يعني المعز، وأتى بالشهر للدلالة على الضبط وليكون أقرب للتصديق، فإنه لا يصدق، لا سيما إذا وجدت قرينة تدل على كذبه كصغر البهيمة. وإذا كان الإنسان نفسه يعرف السن بالاطلاع على أسنانها أو ما أشبه ذلك فإنه كاف. الشرط الثالث: السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، وسيأتي بيانها. يبقى الشرط الأولاني أن تكون من بهيمة الأنعام، الشرط الثاني هم السن، الشرط الثالث السلامة من العيوب. الرابع: أن تكون في وقت الذبح، وسيأتي بيان ذلك. فالشروط في الأضحية 4، وأما الهدي فإنه لا يشترط له وقت معين إلا من ساق الهدي في الحج، فإنه لا يذبح قبل يوم النحر، وأما من ساق الهدي في العمرة فيذبح حين وصوله. قوله وتجزئ الشاة عن واحد، أي يضحي الإنسان بالشاة عن نفسه وتجزئ من حيث الثواب عنه عن أهل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته وعنده 9 نسوة. قوله والبدنة والبقرة عن 7 ممن يضحون، والدليل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نحرنا في عام الحديبية البدن عن 7 والبقر عن 7. قوله عن 7 أي 7 رجال، فإذا كان الإنسان يضحي بالواحدة عنه وأهل بيته فإنه بالسبع يضحي عنه عن أهل بيته، لأن هذا تشريك في الثواب، والتشريك في الثواب لا حصر له. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن كل أمتي، وها هو الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه عن أهل بيته ولو كانوا 100. أما التشريك في الملك فلا يزيد على 7، فلو اشترك 8 في بعير قلنا لا يجوز، فلا بد أن يخرج واحد منكم، فإن رضي واحد منهم أن يخرج فهذا هو المطلوب، وإلا فالأخير هو الخارج، فإن لم يعلم الأخير فالقرعة، لكن لو ذبحوها فبانوا 8 فماذا يصنعون؟ يقيل يذبحون شاة واحدة لتكمل 8، ويحتمل أن يقول يقترعون في من خرج بالقرعة خرج وذبح شاة واحدة. فالبدنة والبقرة هل تجزئان عن 7 رجال أو تجزئان عن 7 شياة؟ الجواب الثاني، فإذا قلنا بالثاني قلنا إذا كانت الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته في الثواب فكذلك يجزئ 7 البدنة وسبع البقرة عنه وعن أهل بيته. قوله والبدنة والبقرة عن 7 يستثنى من ذلك العقيق، فإن البدنة لا تجزئ فيها إلا عن واحد فقط، ومع ذلك فالشاة أفضل، اكتب عندك. والصواب أنه لا يجزئ في العقيقة إلا الضأن، والصواب أنه لا يجزئ في العقيقة إلا الضأن من المعز أو الغنم، لعدم ورود غير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الضأن اللي هو المعز والغنم.
ومقصود البدن يا شيخ؟
نعم
البدن
الجمل الناقة يعني. يقول ومع ذلك فالشاة أفضل، لأن العقيقة فداء نفس، والفداء لا بد فيه من التقابل والتكافؤ، فتفدي نفس بنفس، وقلنا إن البدن عن 7 لفديت النفس ب7 أنفس، ولهذا قالوا لا بد من العقيقة بها كاملة وإلا فلا تجزئ. وإذا كان عند الإنسان 7 بنات وكلهن يحتاجن إلى عقيقة فذبح بدن عن 7 فلا تجزئ، ولكن هل تجزئ عن واحدة أو نقول هذه عبادة غير مشروعة على هذا الوجه فتكون بعير لحم ويذبح عقيقة لكل واحدة؟ الثاني أقرب، أن نقول إنها لا تجزئ عن الواحدة منهن لأنها على غير ما وردت به الشريعة. واضح يا مشايخ؟ فيذبح عن كل واحدة شاء، وهذه البدن التي ذبحها تكون ملكا له، له أن يبيع لحمها لأنه تبين أنها لم تصح على أنها عقيقة. قوله ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء. معلوم أن رفع الأجزاء عن البهيمة يحتاج إلى دليل، لأن البهيمة إذا توفرت فيها أوصاف القبول فإننا لا نرفع حكم هذه الأوصاف وهو القبول إلا بوجود مانع من الشرع صحيح. وقوله لا تجزئ أي في الأضحية، وإلا لو ذبحها الإنسان وتصدق بلحمها فيجزئ، أما الأضحية فقربة معينة محددة من قبل الشرع. طب لو ذبحها الإنسان وباعها كلحم لا شيء في ذلك، يبقى كأن الشارع الحكيم أراد بنا أن نتقرب إليه بنوع معين له حكمة أخفاها عنا. قوله العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة، هذه الأربع نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سئل ماذا يتقى من الضحايا قال 4، وأشار بأصابعه العوراء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بأنها بينة العور، فقال العوراء البين عورة، وهي التي تكون عينها ناتئة أو غائرة. وهل هناك عوراء غير بين عورة؟ الجواب نعم، فلو فرضنا أنها لا تبصر بعينها، ولكن إذا نظرت إلى العين ظننتها سليمة فهذه عوراء، ولم يتبين عورها فتجزئ، ولكن السلامة من هذا العور أولى. والحكمة من ذلك تشويه المنظر من وجه، وقلة الغذاء من وجه آخر، فتشويه المنظر ظاهر وقلة الغذاء، لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد فيقل استيعابها للغذاء، فربما ترعى جانب الشجرة ولا ترعى الجانب الآخر، ويقص عليها العمياء من باب أولى، لأنه إذا كان فقد العين الواحدة مانعا ففقد العينين من باب أولى. قد بالك هنا لا تفهمن أو لا نفهم أن العلة من كونها عوراء أنها لا تحسن الطعام وتهزل، لا، لأن ممكن يكون عمياء وخبلة وصاحبها يتعاهدها بالأطعام، معايا مشايخ، فتصير ذات لحم كبير، لا تجزئ أيضا. يبقى في سبب معين أو علة معينة الله عز وجل أخفاها عنا، حكمة معينة. وقال بعض العلماء أهل الاستحسان بالعقول إن العمياء تجزئ وإن كانت العوراء لا تجزئ، لأن العوراء إنما منع منها لكون رؤيتها ناقصة، ترعى من جانب واحد، أما العمياء فإن صاحبها سيأتي لها بالعلف فلا يلحق نقص فتكون كالبصيرة. وهذا قياس غريب، فيقال هل هذه العمياء معيبة أو غير معيبة؟ الجواب معيبة، بعيب أقبح من العور، وهذا من باب قياس الأولى، فالصواب أن العمياء لا تجزئ. مفهوم يا مشايخ؟ وقوله والعجفاء، وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، فالمخ مع الهزال يزول ويبقى داخل العظم أحمر، فهذه لا تجزئ لأنها ضعيفة البنية كريهة المنظر، والهزيلة التي فيها مخ أي لم يصل الهزال إلى داخل العظم تجزئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والعشفاء التي لا تنقى. قال العلماء معنى لا تنقى أي ليس فيها نقيء، والنقيء المخ. يقول أهل الخبرة إنه إذا جاء الربيع بسرعة وكانت الغنم هزالا ورعت من الربيع فإنها تبني شحما قبل أن يتكون فيها المخ، فهي التي بنى الشحم عليها دون أن يكون لها مخ تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العشفاء التي لا تنقى. وهذه الآن ليست عشفاء بل هي سمينة، لكن لم يدخل السمن داخل العظم حتى يتكون المخ، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بوصفين، عجفاء وليس فيها مخ، وهذه ليست بعجفاء فتجزئ. المقصود من المخ عارفين ولا لا؟ أدخل العظم نفسه، وده بيعرفها يا أخواننا جماعة الغنامة يجيدون هذا، ينظر لها يقول لك لا دي ما هتكسر عظمها مش هتلاقي فيها حاجة من جوه، معايا؟ فهذه لا تجزئ. قوله والعرجاء، المراد البين عرجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والعرجاء البين ضلعها، وهي التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، فهذه عرجاء بين، أما إذا كانت تعرج لكنها تمشي مع الصحيحة فهذه ليست عرجها بينا، لكن كلما كملت كانت أحسن. والحكمة من ذلك أن البهيمة إذا كانت على هذه الصفة فإنها قد تتخلف عن البهائم في المرعى ولا تأكل ما يكفيها، ويلزم من ذلك أن تكون هزيلة في الغالب. هنا الشيخ قال الإيه؟ الحكم، ولم يقل العلة، ففرق بين الأمرين. مسألة مقطوعة إحدى القوائم، ما المراد بإحدى القوائم؟ الأرجل. مقطوعة إحدى القوائم لا تجزئ من باب أولى، والزمنة التي لا تستطيع المشي إطلاقا لا تجزئ، ولكن يقال فيها ما يقال في العمياء، فالذين قالوا بإجزاء العمياء يقولون بإجزاء الزمنة، لأن الزمنة يؤتى لها بعلفها، ولكن هذا قول ضعيف وخلاف القياس الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه بالأدنى على ما هو أعلى منه، فإذا كانت العرجاء لا تجزئ إذا كان عرجها بينا، فمقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين أو الزمنة التي لا تمشي إطلاقا من باب أولى، أو كون العرج اليسير تجزئ معه الأضحية، فلأن هذا لا يسلم منه شيء غالبا فسمح فيه. طيب يقول هنا فمقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، ما المراد باليدين؟ معلش ما حدش يقول السؤال ساذج ولا حاجة، كنت عاوز أتأكد بس من معلومتي إن اليدين اللي هي الأرجل إيه المقدمة. طيب. وقوله والهتماء، هي التي سقطت ثناياها من أصلها، فإن انكسرت مع بقاء الأصل فإنها تجزئ، وذلك لأنها إذا ذهبت ثناياها من أصلها تشوهت خلقتها من وجه، وصارت غير مستطيعة لخرط الورق من الشجر لأنها ليس لها ثنايا فلا تكاد تأخذ حظها من الرعي. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الهتماء هي التي سقط بعض أسنانها، ولم يقيد ذلك بالثنايا، وما ذهب إليه المؤلف في الهتماء قول مرجوح، والصواب أنها توزن، ولكن كلما كانت أكمل كانت أفضل. ووجه إجزائها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال أربع وأشار بيده، وليست الهتماء من الأربع ولا واحدة ولا بمعنى واحد منها. قوله والجداء أي لا توز أيضا، والجداء هي التي نشف ضرعها أي مع الكبر صار لا يدر، فضرعها ناشف حتى وإن كان الضرع باقيا بحجمه لم يضمر فإنها لا توز. ولكن هذا القول مرجوح أيضا لأنه لا دليل على منع التضحية بها. لذلك عندنا قاعدة يا أخوان، كل عبادة ثبتت بدليل صحيح لا تبطل إلا بدليل صحيح. كل عبادة ثبتت أي ثبتت دخولها أو دخل فيها العبد بدليل صحيح لا تبطل إلا بدليل صحيح. يقول لأنه لا دليل على منع التضحية بها، وإذا لم يكن على ذلك دليل فالأصل الإجزاء، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنها تجزئ. قوله والمريضة أي لا تجزئ، ولكن هذا الإطلاق مقيد بما إذا كان المرض بينا، وبيان المرض إما بأثاره وإما بحاله، أما أثره فأن تظهر على البهيمة أثار المرض من الخمول والتعب السريع وقلة شهوة الأكل وما أشبه ذلك، وأما الحال فأن يكون المرض من الأمراض البينة كالطاعون وشبهه، وإن كانت نشيطة فإنها لا تجزئ. ولهذا قال علماء الحنابلة: إن الجرب مرض، مع أن الجرب لا يؤثر تأثيرا بينا على البهيمة ولا سيما إن كان يسيرا، لكنهم قالوا إنه مرض بين ثم إنه مفسد للحم فلا تجزئ. وعدم إجزاء المريض للنص والمعنى، فالنص قول النبي عليه الصلاة والسلام: المريض البين مرضها، والمعنى لأن لحم المريض يخشى على الإنسان من أكله أن يتأثر به. وأما المبشومة وذلك أن بعض الغنم إذا أكل التمر انبشم أي انتفخ بطنه ولم تخرج منه الريح، ولا يعلم أنه سلم من الموت إلا إذا فلط أي إذا تبرز، ولهذا نقول المبشومة مرضها بين ما لم تفلط. مسألة: من أخذها الطلق هل مرضها بين؟ الظاهر أنه ليس ببين، لأن هذا شيء معناه معتاد، إلا أن تصل إلى حالة خطرة كأن تتعصر الولادة ويخشى من موتها، فحينئذ تلحق بذات المرض البين. مسألة: المغمى عليها بأن سقطت من أعلى فأغمي عليها، فما دامت في إغماء فإنها لا تجزئ لأن مرضها بين. وقوله والعضباء هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها طولا أو عرضا فإنها لا تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أعضب الأذن والقرن، والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء، تبقى ما كده، ويقتضي التكرار، ويقتضي التكرار. يقول: فإذا ضحى بعضباء الأذن أو القرن فإنها لا توزع. وقال بعض العلماء إنها توزع لكنها مكروه، وهذا القول هو الصحيح، لأن في صحة الحديث نظرا والأصل عدم المنع حتى يقوم دليل على ذلك، إلا أنها تكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بالمقابلة ولا المدابرة ولا الخرقة. قوله بل البطراء خلقاء، البطراء التي ليس لها ذنب، لكن الماتم قيدها بأن يكون ذلك خلقة يعني خلقت بلا ذنب فإنها تجزئ، ومفهوم كلام الماتم أنه لو قطع فإنها لا تجزئ قياسا على مقطوعة الأذن، بل أولى من قطع الأذن لأنها تستفيد من الديل أكثر مما تستفيد من الأذن، وإن كان لكل منهما منفعة، لكن الديل له منفعة كبيرة لا أذكر. يقول: لكن الديل له منفعة كبيرة، فلهذا فلهذا فرق بعض العلماء بين أن لا يكون لها ذنب خلقا خلقة وبين أن يكون مقطوعا، وقال أما ما ليس لها ذنب خلقه فإنها تجزئ كما تجزئ الصمعاء وهي صغيرة الأذن والجماء وهي التي ليس بها قرن، فكذلك البطراء خلقة، وأما ما قطع ذنبها فلا تجزئ. طيب الذي قطع ذنبه، هذا الذنب الذي قطع منها وما زال بعده حي يؤكل أم لا يؤكل؟ لما؟ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. طيب سؤال، لو فر جمل هو أبد شرد يعني، فجرى خلفه صاحبه وبدأ يضربه بسيف فقطع أجزاء منه ثم صرع، الأجزاء التي قطعت حية أم ميتة؟ أسأل تاني. هو جاب جمل عشان يذبحه، فالجمل شرد منه، إن لهذه الإبل أوابد كأوابد البحوش، الوحوش مظبوط، فمن فعل منهم معكم هكذا ففعلوا به هكذا، الحديث في الصحيح، فالجمل شرد منه فجري وراءه، كلما اقترب من الجمل ضربه بسيفه فقطع جزءا منه، قطع ذنبه، ثم ضربه في سنامه فقطعه، ثم اقترب منه فضربه في عرقوبه فصرعه، ثم ذبحه. يبقى أنا عندي السنان يا سالم وعندي الذنب، واخد بالك أنت إزاي؟ السؤال بقى، السنان والذنب قطع من الجمل وهو حي مظبوط، يؤكل أم لا يؤكل يا أبا هاجر؟ دليلك قلنا العلماء فرقوا بينما قطع من البهيمة وهي حية ولم نتمكن من صرعها، وبينما قطع منها وهي ثم تمكننا من صرعها إذا شردت، والكلام ده قرأناه في الأول خالص في الكتاب. مفهوم يا أخواننا الحكم ده؟ مفهوم يا رجالة؟ يقول ولكن الصحيح أن البطراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا تجزئ كالأذن تماما، فأما مقطوع الإلية فإنه لا يجزئ لأن الإلية ذات قيمة ومراد مقصودة، وعلى هذا فالضأن إذا قطعت إليته لا يجزئ، والمعز إذا قطع ذنبه يجزئ. ولكن هنا إشكال، وهو أن بعض أهل الخبرة يقولون إن قطع الإلية من مصلحة البهيمة، لأن الشحم الذي يتكدس في الإلية إذا لم يكن لها إلية عاد إلى الظهر وانتفعت به البهيمة مع خفة البهيمة وعدم تعرضها للتعب، لأن بعض الضأن تكبر إليتها جدا فيؤثر على رجليه من ثقل هذا الشحم، ولكن ظاهر كلام الفقهاء أنها لا تجزئ مطلقا، أعني مقطوعة الإلية. وبناء عليه نسأل عن الأسترالي، والأسترالي ليس له إلية، له ذيل كذيل البقرة، فليس فيه شيء مراده، فيشبه ما قاله الفقهاء في البطراء، وأنها تجزئ خلقة كانت أو مقطوعة، وقد شاهدنا ذلك من وجهين. الأول أنه أحيانا يرد ما لم يقطع ذيله من الأستراليات، الثاني أحيانا يكون فيه أنثى أسترالية فينزو عليها الذكر من الضأن هنا وتلد ولدا ليس له إلية وإنما له ذيل فقط، وهذا يدل على أنه ليس لها إلية خلقة وإنما لها ذيل. قوله الجماء، الجماء هي التي لم يخلق لها قرن فتجزئ، وأيهما أفضل، ذات القرن أو الجماء؟ ذات القرن، ولهذا جاء في الحديث بأن من تقدم إلى الجمعة كأنما قرب كبشا أقرن، ولولا أن وصف القرن مطلوب لما وصف الكبش بأنه أقرب. قاوله وخصي غير مشبوه، الخصي ما قطعت خصيتاه فيجزئ مع أنه ناقص الخلقة، وحينئذ يطلب الفرق بين الخصي وبين مقطوع الأذن، فإن مقطوع الأذن كما سبق لا يجزئ، فلماذا أجزاء الخصي مع أن الخصيتين فيهما منافع كثيرة وهو الإنجب والفحول في البهيمة؟ ولهذا نجد الفرق بين الفحل والخصي، قالوا لأن ذهاب الخصيتين من مصلحة البهيمة لأنه أطيب للحم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين موجوئين. كلمة إن الموجوء أطيب للحم هذه تحتاج إلى نظر. معايا يا أخوانا؟ تحتاج إلى إيه؟ إلى نظر. ليه يا أخوانا؟ لأن معنى أنه هو أطيب من اللحم يبقى فيه دعوة إلى وجه الكبش، مظبوط؟ وبكده ينقطع النسل، وبكده ينقطع النسل. لا، لأن أنت تقول الموجوع أطيب لحم من غير الموجوع تحتاج إلى دليل. يقول: فإن قطع الذكر مع الخصيتين فقد قال المؤلف خصي غير مجبوب، أي غير مقطوع الذكر، وذلك أن قطع الذكر لا يفيد في زيادة اللحم وطيبه، وهو قطع عضو فيشبه قطع الأذن، والخصي بواحدة يجزئ من باب أولى. وعلى هذا فما قطعت خصية واحدة منه أجزاء وخصيتان أجزاء ومع الذكر لا يجزئ، لأنه قال خصي غير مجبوب. فإذا قال قال: هل يمكن أن تحيا البهيمة مع الخصاء؟ الجواب: نعم يمكن، وهذا كثير، لكن بشرط أن يكون المباشر. ما معنى المباشر؟ طيب، لذلك من أهل الخبرة، لأنه قد يباشر الخصاء من ليس من أهل الخبرة فتهلك البهيمة. وسبحان الله، هذا الأمر موجود من قبل أن تظهر وسائل الراحة الحديثة كالبنك وشبهه، لكن عرف بالتجارب. أما الآن فالأمر أسهل، يمكن أن تخسر البهيمة بدون أن تشعر بألم مطلق. قوله: وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف فإنه يجزئ، لكن مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستشرف العين والأذن، وألا نضحي بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء. المعنى عندك يا شيخ مصطفى جلا؟ الحمد لله. دائما يا مشايخ عودوا نفسكم، طالما المعلومة مش متأكد منها أو نسيها أو تجهلها، إياك أن تأخذك العزة بالإثم. إياك، ما عرفش وفيها إشكال ما عرفش يا محمد أبدا. لا، مهمة جدا يا أخوانا الحاجات دي، لأن ممكن ساعات الإنسان تأخذه العزة والعجب ويبدأ تكون المعلومة عنده مش أكيدة يتكلم. لا، خطأ. يعني لو أنت اضطررت إلى تقول المعلومة والمعلومة مش أكيدة، قل: يا أخوانا الأمر مشكل علي وأظنها كذا. يبقى حتى وجدت نفسك بحبوحة، واخد بالك، بحبوحة ان انت ترجع عما قلت. ام يسألك كده وتقول كده وتطلع خطأ، تقولتها على اي اساس؟ معايا مشايخ؟ فهنا المقابلة التي شقت اذنها من الامام عرضا، والمضابرة التي شقت اذنها من الخلف عرضا، والشرقاء التي شقت اذنها طولا، والخرقاء التي خرقت اذنها. الكلام ده كله عاوزك تنقل المعلومات ده هي في الصفحة التي سألني اخي مصطفى فيها، هي صحيفة كام؟ اللي هي صحيفة 35 و400، اللي هو ايه؟ نستشرف العين ورضا ولا نضحي بالمقابلة او المضابرة او الخرقاء. انقلها بالصفحة اللي هناك. ايوه، الاذن مش الاذن، لها امام وخلف. الامام اللي هي بعيد عن اتصالها بالجسم، اما الخلف متصل بالجسم، يشق قطعة منها مش يشقها كلها، لو شقها كلها لسقطت. طيب، يقول: وقوله نستشرف العين والأذن، أي أن تكون شريفة ليس فيها عيب، ونشرف عليها، والمعنى الأول أصح. وهذا مستثنى من قوله فيما سبق: والعضباء، فالعضب إذا كان أقل من النصف فلا يضر. وقوله أقل من النصف، مفهوم كلامه أنه لو كان النصف فإنه لا يجزئ. فإذا قال إنسان: أليس في كلامه تناقض؟ لأنه قال بالأول والعضباء، وهنا قال: وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. فنقول: لا تناقض في كلامه، لأن العضباء في كلامه الأول تعني التي قطع منها النصف أكثر على كلام المؤلف، وما دون النصف فإنه مجزئ. ولكن المذهب يرون أن النصف مجزئ، وأن الذي لا يجزئ هو ذهاب أكثر الأذن أو أكثر القرن. فإذا كان النصف ذاهبا ونصف الثاني باقيا فهنا تعارض أصلا. إن نظرنا إلى وصفها بالعضباء قلنا لا يصح، لأنه لم يذهب أكثر الأذن أو القرن. وإن نظرنا إلى السلامة قلنا ليست سليمة، لأن السلامة لابد أن يكون الأكثر هو السليم. لكن نقول: أحد الأصلين مؤيد بأصل، وهو أن الأصل الإجزاء حتى يقوم الدليل على عدم الإجزاء، فيكون الصحيح خلاف ما ذهب إليه المؤلف في هذه المسألة. وتبين الآن أن المؤلف رحمه الله خالف المذهب في مسألتين: الأولى البطراء التي قطع ذنبها، فالمذهب تجزئ وعلى قول المؤلف لا تجزئ. الثانية العضباء بالنصف، على المذهب تجزئ وعلى كلام المؤلف لا تجزئ. وعلى كل حال ينبغي أن نقسم العيوب إلى ثلاثة أقسام. اكتب عندك: باعتبار الإجزاء وعدم الإجزاء، باعتبار الإجزاء وعدم الإجزاء، ما دلت السنة على عدم إجزائه، وهي أربع: العوراء البين عورها، والمريض البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقى. فهذا منصوص على عدم إجزائه، ويقص عليها ما كان مثلها أو أولى منها. أما ما كان مثلها فإنه يقص عليها قياس مساواة، وأما ما كان أولى منها فيقص عليها قياس أولوي، زي العمياء قلنا ومقطوعة إحدى القوائم. الثاني ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء، وهو ما في أذنه أو قرنه عيب من خرق أو شق طولا أو شق عرضا، اللي هي المقابلة والمدابرة، أو قطع يسير دون النصف، فهذه ورد النهي عنها في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن هذا النهي يحمل على الكراهة لوجود الحديث الحاصل لعدم المجزي بأربعة أوصاف. الثالث عيوب لم يرد النهي عنها، ولكنها تنافي كمال السلامة، فهذه لا أثر لها، ولا تكره التضحية بها ولا تحرم، وإن كانت قد تعد عند الناس عيبا، مثل العوراء التي عورها غير بين، ومثل مقصورة السن في غير الثنايا وما أشبه ذلك، ومثل العرجاء عرجا يسيرا، فهذه عيوب لكنها لا تمنع الإجزاء ولا توجب الكراهة لعدم وجود الدليل، والأصل البراءة. قوله: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. هذه هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ويدل لهذا قوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وجبت يعني سقطت على الأرض، وتكون اليسرى هي المعقولة. معنى اليسرى المعقولة يعني جيب الرجل اليسرى، طبعا فيها ركبة مظبوط، يعني في الخف، وبعد كده الساق، وبعد كده الركبة، وبعد كده الفخذ، وبعد كده المفصل مع الصدر، فيثني الرجل من عند الركبة ويربطها جيدا، ويعقلها فين؟ في الرقبة، أصبحت إيه؟ معقولة الإيه؟ اليسرى. يقول: لأن الذابحة سيأتيها من الجهة اليمنى، وسيمسك الحرب بيده اليمنى، ولو عقلت اليد اليمنى ضربت الناحية بركبتها إذا أحست، ويكون عليه خطأ. لكن إذا كانت المعقولة هي اليسرى واليمنى قائمة، فإنها لا تستطيع أن تتحرك باليد اليمنى، وإذا نحرها فهي سوف تسقط على الجانب الأيسر الذي به اليد المعقولة. هذه هي السنة. ولكن إذا كان الإنسان لا يستطيع ذلك كما هو المعروف عندنا الآن في بلدنا، فإنهم يبركونها ويعقلون يديها ورجليها، ويلوون رقبتها ويشدونها بحبل على ظهرها، ثم ينحرونها شغلان. أما في الصدر الأول كما نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 ناقة بيده صلى الله عليه وسلم، ونحر عليه ابن أبي طالب الباقي. أما دلوقتي بقى طبعا ضعف البنية. فنقول: إذا لم يستطع الإنسان أن يفعل السنة وخاف على نفسه أو على البهيمة أن تموت، فإنه لا حرج أن يعقلها وينحرها ذلك. قوله: فيطعنها بالحرب، بيّن المؤلف كيفية النحر، وذلك بأن يطعنها بالحرب يعني على سبيل التمثيل، أو بالسكين أو بالسيف أو بأي شيء يجرح وينهر الدم. قوله: في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، وهي قريبة من أن تكون بين يديها، وهي معروفة، فإذا طعنها جر الحرب من أجل أن يقوم الحلقوم، من أجل أن يقطع الحلقوم والمري. قوله: ويذبح بالنصب، لأنه معطوف على المصدر في قوله والسنة نحر الإبل، يكون عطف مصدر على مصدر، والتقدير في السنة نحر الإبل وذبح غيرها. ومنهم: ولبس عباءة وتقر عين أحب إلي من لبس الشفوف. قوله: غيرها، أي غير الإبل، والذبح يكون في أعلى الرقبة، في أعلى الرقبة لا في أسفله، والنحر يكون في أسفله، ولهذا تموت الإبل أسرع من موت الضأن والمعز والبقر، وذلك لأن النحر قريب من القلب، فيتفجر الدم من القلب بسرعة، ولو أنها ذبحت من عند الرأس لكانت تتألم من الذبح، لأن الدم سيكون مجراة ما بين القلب إلى محل الذبح بعيدا، فيتأخر موته، لأن أيهم أطول رقبة، البقرة أم الجاموسة؟ 2-1. طب البقرة أم الإبل؟ معروف. فكان من الحكمة أن تنحر ويخرج الدم بسرعة ثم تموت بسرعة. أما غيرها فالسنة أن تذبح من عند الرأس، ويكون على الجنب الأيسر لأنه أيسر للذابح، ثم يضع رجله على رقبته ثم يمسك برأسها ويذبح. ولكن إذا كان الرجل لا يعمل باليد اليمنى، وهو الذي يسمى أعصر، فإنه يضعها على الجنب الأيمن لأن ذلك أسهل له. ثم إن الأفضل أن تبقى قائمة مطلقة، أي اليدان والرجال لا تقيد ولا يمسك بها، وذلك لوجهين هما: الأول أنه أريح للبهيمة أن تكون طليقة، أنه أشد في إفراغ الدم من البدني، طبعا هذا كله مع مراعاة ان لو اطلقناها واطلقنا ارجلها ممكن تقوم، وده رايناه كثير. يعني كان مثلا ياتي بثور ضخم كبير ويكتفونه ويسقطونه على الارض ثم يذبحونه، ومن قوته يقطع الحبل ويقوم يمشي ورقبته مدليه امامه. ففي هذه الحاله نراعي هذه المساله، لانها عند خروج الروح لا شك انها تتالم، واذا رفصت برجلها فالرفص شديد، لأنه مع الحركة يخرج الدم كله، ومعلوم أن تفريغ الدم أطيب للحم وأحسن وأكمل، ومن ثم صارت الميتة حرام لأن الدم يحتقن بها فيفسد اللحم. اكتب عندك والأولى ورود النص بحرمة الميتة، والأولى ورود النص بحرمة الميتة. قوله ويجوز عكسه، أي نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ولم يفرق بين النحر والذبح. وما دام الكل في الرقبه فهو مجزئ، فيجزئ ان يذبح الشاء من نصف الرقبه ومن اسفلها ومما يلي صدرها ومن اعلاها مما يلي راسها، كل هذا محل الذبح. طبعا هنا ما يسمى بالخلصمه، أو بلغة العامة بيسموها تفاحة آدم من باب التعريف، ولكن هي خطأ، اللي هي التقاء المرية والقصبة الهوائية بالرأس. لا بلك اللي بيسموها الجوز، واخدين بالكم يا اخواني؟ هنا البعض بيقول هل نخليها في الرقبة أم نخليها في الرأس؟ بعدين بركوا يا أخوانا، نخليها فين؟ عايز بس تفهم الجزئية دي. احنا قلنا في الذبح أو التذكية عندك أربعة أشياء، مجرى النفس ومجرى الطعام والودجين. مجرى النفس اللي هو الإيه؟ القصبة الهوائية. ومجرى الطعام اللي هو الإيه؟ ده بلغة أهل الطب. والوذجين العرقان على جانبي الرقبة. طيب الشرع قال لنا إيه؟ اذبح ثلاثة من أربعة تجزئ، ثلاثة من أربعة تجزئ. طيب لو إحنا جعلنا مقدمة المري والقصبة الهوائية فين؟ في الرقبة، يبقى كده ما قطع الوذجين واصلين لحد المخ معايا مشايخ. يبقى في هذه الحالة لو انت قطعت وجزعت اللي هي الجوزة في الرقبة او اللي هي الخلصمة كما في لغة الفقهاء، في هذه الحالة ما قطعت لا المري ولا القصبة الهوائية، يبقى قطعت كم؟ اثنين فقط. يبقى لا تجزئ. اتفهمت السر فين؟ ولكن ممكن يكون في بعض البهائم اتصال المري بالرأس واتصال القصبة بالرأس بعضها متقدم وبعضها متأخر، مظبوط؟ فممكن تقطع واحدة والثانية ليصل إليها السكين، ولكن وصلت إلى الودجين، ففي هذه الحالة تجزئ. مفهوم يا مشايخ المسألة دي؟ ماشي. عندنا في الذبح كم حاجة بيقابلونا احنا بنذبح؟ أربعة، اللي هو مجرى النفس اللي هو الإيه؟ القصبة الهوائية، ومجرى الطعام اللي هو الإيه؟ المري، وبعد ذلك الودجين. الشرع أمرنا أن نقطع كم؟ ثلاثة من أربعة، وإن قطعت الأربعة فيجزئ. إحنا عندنا الرأس هيت، ومتوصل بها هنا مجرى النفس ومجرى الطعام. فهنا بيقول إيه؟ لو أنت قطعت من أعلى الرأس، من أعلى الرقبة فوق اللي هي عند اتصالها بالإيه؟ بالرأس. ممكن في هذه الحالة وعند الذبح لا يصل سكينك إلى القصبة الهوائية ولا إلى المري.
يقرب من الرأس في مثلا قناة منهم بتتجه للمخ إلى الخلف فبتبقى بعيدة عن الذبح.
ايه ولا ازاي؟ ايه اللي بتتجه للخلف؟
يعني للمخ مثلا؟
يا خليه برجلك. هو اللي بيحصل ايه بالضبط؟ محدش ممكن ذبح ولا حاجة؟
ذبحنا.
طيب خلاص، انت بتمد ايدك على الرأس، تمسك رأس البهيمة وترفعها إلى أعلى، مظبوط كده؟ ومسكت ايدك ديت بتضغط تشوف اين اتصال المري والقصبة الهوائية بالرأس، وتجعله في يدك اليسرى، ومن بعده ايه تذبح. الجماعة يقولك بقى ايه؟ صبعين بصبعك. واحد يقول لك ثلاثة، واحد يقول لك أربعة، واخد بالك؟ ولما يجي بقى يشتري واحد يا مسلم تذبحتها ولا حاجة يفطصها لك بالإيه؟ باللعبة دي. فده تكون فاهم بقى مفهوم يا إخواننا؟ يعني يقول لك يروح معروفة شفناهم كتير، يقوم رايح بصص على الرأس ويقعد يقلب فيها ويحط صابع يقول لك لا 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 دي ميتة. طب ميتة سيبها ويمشي، خدها لي طالما ميتة بقى، يقول لك ما أصل هصرفها. هو ده نعي الجاهلية التي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان دير البلاد أو في المسجد. النعي المشروع أن يعلن عن من مات من المسلمين ويعرفه باسمه فقط، وإن كانت امرأة ولم تعرف بنسبتها إلى أبيها تعرف بنسبتها إلى زوجها أو ابنها. واحد بس، مش نجيب بقى هذا كله مخالف معايا يا شيخ. نرجع بقى تاني
رحمة الله.
والله إن كان مسلم لا بأس معايا أخوانا، لا إن شاء الله لسه أكمل كلامي. خلينا في الذبح بقى، سيب اللي مات مات. أنا عايز بس تفهم إيه معنى الجوزة والخلصمة، فهمتوا يا أخوانا؟ يبقى لما بيجي يذبح هو بيمسك الرأس يرفعها إلى أعلى حتى يتسنى له الذبح، ويضع يده، لو أنت تلاحظ تلاقي الجزر يقوم ماسك بصوابعه كده، يمسك مقدمة المريء عند اتصاله بالرأس ومقدمة القصبة اللؤية عند اتصالها بالرأس، ويبدأ إيه؟ بعدها بشوية يبدأ إيه؟ يذبح. الشوية دول بقى اختلف فيها الجزارون على أقوال متعددة، واخد بالك أنت إزاي؟ كلها ليس عليها دليل، لأن أنا عند الأصل اللي أنا ماشي عليه أن يصل السكين إلى المريء أو القصبة الهوائية والإيه؟ والودجين، فثلاثة تجزئ من إيه؟ من أربعة. مفهوم يا مشايخ؟ ما احنا مسكت راس وذبحت، نخشى ان يكون السكين ياتي بعد المريء والقصبه الهوائيه، واخد بالك؟ تبقى مشكله كده. يبقى لا يصل الى السكين الى المريء والقصبه الهوائيه.
الاربع اشياء دول مش هم
طالعين من الجسد لحد الراس؟ لا، اتصال الودجين متصل لحد المخ، خد بالك من دي كويس. اما المريء والقصبه الهوائيه يعني لو انت فتحت بقى كده هتشوف الحكايه دي، لسان المزمار بيقفل ايه؟ القصبة الهوائية، ولما تيجي ما بتاكلش فاتح القصبة الهوائية، مظبوط؟ اهو ده بالظبط نفس الموضوع. فين؟ في البهيمة بالظبط. معايا؟ المريء اولا وخلفه القصبة الهوائية. معايا مشايخ كده؟ لا لازم، ما هياكل منين ويتنفس منين؟ ممكن يعني انت مسكت الرأس فقط، فالرقبة امامك طويلة، ممكن تتقدم يدك اليمنى الى يدك اليسرى وتنزل بالسكين فلا يصل الى المريء والقصبة الهوائية، هذا وارد. نعم معايا اخوانا كده؟ اكمل كلامي؟ طيب اتفضل.
صفحة الأعلان إذا الإنسان يفعل السنة وخاف على نفسه أو على الهيمة أن تموت فما على حرج أن يأكلها وينحرى بها. في حديث عن جبل
فرأيت ابن عمر رضي الله عنه أتى رجل قد أنهى خبدنا كان حرا قال ابعثها قياما
مقيدة
إلا محمد صلى الله عليه وسلم. كويس، ماذا تريد من هذين الحديثين؟
هنا في
أعجوبة معارضة
في
مش معارضة، هو العلامة الشيخ قال إن خاف على نفسه. واخد بالك؟ فله ان يعقلها. الخوف على فله ان يبركها. لم يخف وكان يجيد، هي معقوله. ايوه يا محمد. لا باس، اسال هنا عن فصل الراس عن البدن بعد الفراغ من الذبح، لا باس بذلك. معي؟ ولكن الاشكاليه فين بقى؟ ولعله سياتي باذن الله، ان يذبح من الخلف. هنا بقى الاشكاليه الكبيره. ليه؟ لأن احنا عندنا النص الشرعي ما أنهر الدم، ده الأصل عندنا. فإذا تم الذبح من الخلف فغالبا تموت البهيمة قبل أن تصل المدية إلى الودجين أو المريء والقصبة الهوائية. ما معنى المدية؟ السكين. طب ولان بيبقى المنطقه الخلفيه فيها اعصاب واشياء دي ممكن يموت. اما ودي عزيز، ان ماتت بعد ان وصل السكين الى الودجين ومجرى النفس ومجرى الطعام فلا شيء في ذلك، وان كان هذا خلاف الاحسان الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. تفضل يا
احمد.
لا، هذا كما قلت هذا اقل حكم الكراهه، ولكن الاشكاليه فين بقى؟ مش في الكراهه، الاشكاليه ان تموت الدجاجه او البهيمه الانعام قبل ان يصل اله الذبح الى الودجين او الى مجرى النفس ومجرى الطعام. من الخطوره هنا معايا مشايخ؟ تفضل. ما احنا قلنا لا باس بذلك، مفيش فيها اشكاليه خالص، ليس فيها شيء. معايا مشايخ؟ اكمل كلامي. يقول ويقول بسم الله والله اكبر، اي يقول بسم الله وجوبا، لان من شرط حل الذبيحه او النحيره التسميه. ايه معنى النحيره؟ الابل. احسنت يا حسن. والله اكبر استحبابا، وكان احد الخطباء يخطب يوم العيد ويقول السنه ان يقول عند الذبح بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا، فذهبت العامه وصار الواحد منهم يقول بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا، يظن ان هذا هو الايه؟ هو المشروع. ولهذا ينبغي للخطيب ان يكون عنده انتباه، لان العامه ليسوا طلبه العلم فيقول بسم الله والله اكبر، اما بسم الله فواجبه واما الله اكبر فمستحبه، حتى لا يختلط الامر على الناس. والتسميه على الذبيحه شرط من شروط صحه التذكيه. اكتب عندك، وهو شرط ايجاد وليس بشرط ترك. احنا قلنا قبل ذلك شروط نوعان. ايوه يا شيخ.
شرط ايجاد
وليس بشرط ترك. شرط ايه يا مشايخ؟ وشرط ايوه يا شيخ احمد، قول لي بقى شرط الايجاد يعني ايه؟
شرط الايجاد مثل
الوجوب. ما قلتش مثل، انا قلت لك عرف لي شرط الايجاد، ما قلتلكش هات لي مثال، ما تحيدش عن الجواب. ما قلتلكش حكم؟ مش شوف امال فين لازم العلم يظهر. اتفضل يا احمد. شيء غير موجود امر الشرع بايجاده. طب شرط ترك يا شيخ محمد يا فريد؟ لا تذكر. ايوه شيء موجود امر الشرع بتركه. كويس. يقول هنا ولا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وذلك لان من الشروط والشروط لانه من الشروط والشروط تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، ولان الله قال ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فقال مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يقيد ذلك بما اذا ترك اسم الله عليه عمدا. وهنا يلتبس على بعض الناس فيقول أليس الله قد قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فنقول بلى قال الله ذلك، ولكن هنا فعلا خد بالك معايا بقى المسألة، طبعا دي محل خلاف بين أهل العلم، ويعني الأراد أن يتوسع في كتاب دفع أهم الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي أجاد وأفاد وأعيا من بعده. كويس. فهنا قالوا ايه؟ ذكر اقوال الفقهاء في المساله، وقال اذا ترك التسميه ناسيا او جاهلا فان الذبيحه تؤكل. كويس. طب جابها منين؟ ما لازم تعرفها جابها، والا ظاهر النص واضح لا تؤكل ولا تاكل مما لم يذكر اسم الله عليه. جابها منين يا اخوانا؟ من تفسير الامام الشافعي للايه. ركز معايا اختار. وهي لا ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال معنى كلمه لم يذكر اسم الله عليه اي ذكر عليه اسم غير الله. جت من هنا. ولولا هذا التفسير عن الشافعي لقلنا ان المساله قول واحد. عيدها تاني معايا مشايخ. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. سيدنا الإمام الشافعي رحمة الله عليه، والشافعي إمام، وسيدنا الإمام أحمد قال كان الفقه قفلا على الناس ففتحه الله بالشافعي. وقال أهل العلم الأكابر إن كان هناك مذهب يجوز تقليده شرعا فليس إلا مذهب الشافعي إمام. فهنا قال مما لم يذكر اسم الله عليه، قال معناها لا تأكلوا مما ذكر عليه اسم غير الله. طب لم تذكر عليه مطلقا، هذا يؤكل ليس فيه شيء. وهذه مسألة محل نزاع بين أهل العلم، وإن كان الراجح عدم الأكل، ولكن لو أكل نقول أكل ميتة، لا أكلش ميتة ولا حاجة، ولكن هذا يعني رأي مرجوح. أيوة ياسر.
لو أهل الكتاب لم يسموا نحن ولا
لا، احنا قلنا أهل الكتاب حكم ذبائحهم الأصل فيها الحل، ماشي، الأصل فيها الايه؟ الحل. طيب لو أن أهل الكتاب خالف شروط التذكية عندنا لا تؤكل ذبيحتهم، بنفس الحكم بالضبط. أهل الكتاب لم يسمي ناسيا أو جاهلا، حكمه حكم المسلم لا فرق. طب هذه كويس، لا فرق بين الاثنين. أيوة أمير.
لو بعض العوام تذكر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
أن لا، بس إن شاء الله أي ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، أي ذكر.
في بعض الناس حلال الله
برضو لا بأس ذكر اسم الله. طيب يقول بل ولكن هنا فعلا الأول فعل الذابح، الثاني فعل الأكل، وكل واحد منهما يتميز عن الآخر ولا يلحق هذا حكم هذا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في من سألوه عن قوم حديث عهد بالكفر يأتون باللحم ولا يدري أحدهم هل ذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، لأن الإنسان مطالب بتصحيح فعله لا بتصحيح فعل غيره، فإن الفعل إذا وقع من أهله فإن الأصل السلام والصحة. ركز. ونقول لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فإذا أكلنا نسيانا أو جهلا فليس علينا شيء، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما الآن، أما أن نعرف أن هذه الذبيحة لم يسمى عليها فلا يجوز أكله، وأما فعل الذابح فإذا نسي التسمية قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا قال قائل كيف تؤاخذونه وقد نسي، قلنا لا نؤاخذه، فنقول ليس عليك إثم بعد التسمية، بعدم التسمية، ولو تعمدت ترك التسمية لكنت آثما لما في ذلك من إضاعة المال وإفساده، وأما الآن فلا شيء عليك لأنك ناس، ويظهر ذلك بالمثال المناظر تماما لهذا. طيب يبقى هو هنا على كلام الشيخ لم يذكر اسم الله على بهيمة الأنعام ناسيا أو جاهلا، الحكم الشرعي في هذا الذي ذكاه لا يؤكل. طيب كده بإضاعة مال يعفى عنه لأنه لم يتعمد إضاعة المال لأنه نسي أو كان إيه أو كان جاهل. المثال هنا إيه؟ الشيخ بيقول لو صلى الإنسان وهو محدث ناسيا فليس عليه إثم وصلاته باطلة يجب أن تعاد، اكتب عندك طالما أن الوقت لم يخرج، ودي قاعدة مهمة ما تنسوهاش، الإعادة الصلاة اللي هي حصل فيها شيء أو بعد أن فرغ من الصلاة تبين له أن صلاته باطلة فيجب عليه الإعادة طالما في إيه؟ في الوقت. أما خرج الوقت خلاص ورحمة الله واسعة.
لو واحد سأل واحد عن صلاة الظهر والعصر يقول له صلاتك صحيحة؟
لا خلاص بيسأل يشوف إيه اللي عمل، في فرق بين صلاته صحيحة وفرق بين صلاته باطلة، ولا يجب عليه أن يعيد، وإن عاد فهي غير مقبولة، دي غير دية. يقول نعم ها؟ نعم
ناسي ولا نايم
قاعد عليه؟
ذكرها يعني ذكرها بعد خروج وقتها
لا لحظة واحدة حاضر. أخونا بيسأل أكرمه الله عن رجل صلى صلاة محدث وتذكر أنه محدث بعد خروج وقتها. صح هذا الصورة؟ أخونا يقول عليه الإعادة، الجواب ليس عليه الإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها، أي كلها، أما ينسى جزء منها أو شرط أو ركن فلا. واضحة يا مشايخ؟ ها؟ أنت لسه فاكر؟ سأمليها إن شاء الله عليكم بإذن. كم يبقى على المغرب؟ مش خطر
لسه بدري،
نص ساعة وده لسه نضل نخلص الكتاب كله. ها واضح يا مشايخ المسائل دي ولا؟ طيب تذكر متى؟ يعني تذكر قبل أن يسلم يخرج من الصلاة لازم، وإن أكمل يأثم ويتحمل إثم كل من خلفه. لا من غير تسليم، تسليم لا من غير تسليم بأمر واسع، يستخلف أو يصلي كل واحد من فذ الأمر واسع إن شاء الله. أي نعم. يقول لو صلى الإنسان وهو محدث ناسيا فليس عليه إثم، وصلاته بطيلة بطيلة يجب أن تعاد، تعاد طالما إيه؟ لأن الطهارة من الحدث شرط، وإذا كانت شرطا فإنها لا تسقط بالنسان، ولكن يعذر الفاعل فلا يأثم، وهذا واضح، وكذلك التسمية أيضا. اكتب عندك ووجه القياس بين التسمية وبين صلاة المحدث أن التسمية والوضوء شرط إيجاد. مش فاكر أنا بملي من دماغي. وجه يا مشايخ قلنا وجه القياس بين التسمية وصلاة المحدث أن الوضوء والتسمية شرط إيجاد، وضع ألف بعد الطاء، شرط إيجاد. والقاعدة أن من ترك شرط الإيجاد ناسيا أو جاهلا أو متعمدا بطلت عبادته. والقاعدة أن من ترك شرط الإيجاد ناسيا أو عامدا أو جاهلا بطلت عبادته. وأما من ترك شرط الترك، وأما من ترك شرط الترك جاهلا أو ناسيا صحت عبادته.
القاعدة أن من ترك شرط الإيجاد
أي نعم أو جاهلا أو متعمدا بطلت عبادته. وأما من ترك شرط الترك جاهلا أو ناسيا صحت عبادته. هسأل سؤال. طيب لو ترك شرط الإيجاد مكرها، لا ده تفصيل كبير، ماشي خلينا هنا. يقول وهذه المسألة أعني التسمية على الذبيحة أو على الصيد، اختلف فيها العلماء على أقوال، وهي الأول أن التسمية لا تجب لا على الصيد ولا على الذبيحة، وإنما هي سنة، واستدلوا بحديث لا يصح ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه. طيب الثاني أن التسمية واجبة وتسقط بالنسيان والجهل في الذبيحة والصيد. الثالث أن التسمية شرط في الذبيحة والصيد وتسقط سهوا في الذبيحة ولا تسقط في الصيد، وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة أنه إذا ترك التسمية في الصيد ولو سهوا فالصيد حرام، وإن ترك التسمية سهوا في الذبيحة فهي حلال. ما هو الدليل؟ قالوا دليل عليه بقى على أن ترك التسمية سهوا واخد بالك لا تؤثر، أما في الصيد تؤثر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه في إرسال السهم إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل، فجعل لحل الأكل شرطين هما القصد وهو إرسال السهم التسمية. ونقول وقد قال أيضا في الذبيحة ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، فاشترط شرطين هما إنهار الدم والتسمية ولا فرق. ثم نقول إذا كنا نعذره بالنسيان على الذبيحة فعلى الصيد من باب أولى، لأن الصيد يأتي بغتة بعجلة وسرعة، وأهل الصيود يذهلون إذا رأوا الصيد، حتى إنه أحيانا يسقط في حفرة أو تضربه نخلة أو شجر وهو لا يشعر، فهذا أحق بالعضو من إنسان أتى البهيمة بتأن وأضجعها ونسي أن يقول بسم الله. القول الرابع أن التسمية شرط في صحة في شرط في الذبيحة وفي الصيد ولا تسقط بالنسيان والجهل. طب بالعمد أحسنتم من باب أول. وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله وهو الذي تدل عليه الأدلة. فإن قال قائل أرأيتم لو نسي أن يسمي على بعير قيمته 5,000 ريال وقلنا لا تحل فتضيع 5,000 ريال فيقول هذه من جملة ما يقدر الله للإنسان أن يضع عليه. فإن قيل تتلفون أموال الناس بهذا قلنا هذا كقول من قال إذا قطعتم يد السارق أصبح نصف الشعب أشل ليس عنده يد، أما أنه لو قطعتم يد السارق قلت السرقة ولم يسرق أحد. وكذلك إذا قلنا لهذا الرجل الذي نسي أن يسمى على الذبيحة ذبيحتك حرام، فإذا جاء يذبح مرة ثانية فيمكن أن يسمى عشرات المرات 10 مرات لا ينسى أبدا، فقد اكتوى بنار النسيان. وبهذا نحمي هذه الشعيرة وأنه لابد من ذكر اسم الله على المذبوح. واضح يا مشايخ كده؟ ولكن بعض المسائل تخرج عن كونها إيه؟ خلافية. نعم الرأي الراجح أنها لا تؤكل. شروط الذكاء: أول التسمية، وقد سبق خلاف العلماء في حكمها. والتسمية عند إرادة الفعل وليس عند شحذ الشفرة يعني السكين، وليس عند وضع السهم في القوس، وليس عند وضع الرمية في البندقية، بل عند الفعل. ولهذا جاءت على في قول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، إشارة إلى أن هذا الفعل هو الذي لابد أن تكون التسمية عليه. الثاني إنهار الدم يعني تفجيره حتى يكون كالنهر أي يندفع بشدة، وهذا لا يتحقق إلا بقطع الودجين، ويعرفان عند الناس بالشرايين، وأناس يسمونها الأوراد، وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم معروفان. ولا يمكن إنهار الدم إلا بهذا. والدليل على ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم ولم يتعرض لذكر الحلقوم والمري. ولهذا كان القول الصحيح أنه إذا قطع الودجان حلت الذبيحة وإن لم يقطع الحلقوم والمري، لأنه لا دليل على اشتراط قطع الحلقوم والمري. ثانيا ما أخرجه أبو داود بإسناد فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي لا تذبح ولا تفري أوداجه، وهذا نص في الموضوع. وفي الرقبة 4 أشياء إذا قطعت كلها فهذا تمام الذبح: الودجان والمري وهو مجرى الطعام والشراب، والحلقوم مجرى النفس، ولهذا يكون دائما مفتوحا لتسهيل النفس، وجعله الله عز وجل عظاما لينا لتسهيل حركة الرقبة، ولهذا ترفع رقبتك لترفع رأسك وتنزله ولا تجد كلفة. والمريء من ورائه أي بينه وبين الرقبة وهو مجرى الطعام والشراب، وليس كالحلقوم مفتوحا، بل إن استأذن أحد فتح الباب له، وإن لم يستأذن فالباب مغلق. القول الثاني مذهب الحنابلة رحمهم الله، قالوا يجزئ إذا قطع الحلقوم والمري وإن لم يقطع الودجين ولا واحد منهما. ومن المعلوم أنه لو قطع الحلقوم والمري ولم يقطع الودجين فإن الدم سوف يكون بقيا لا يخرج، لأن الدم الذي يخرج من الحلقوم والمري سيكون ضعيفا جدا كما يخرج من أي عرق يكون في اليد أو في الرجل أو ما أشبه ذلك. القول الثالث لابد من قطع 3 من 4. مسألة: لو كانت البهيمة تصعق أولا ثم تنحر ثانيا فإن إدراكها وفيها حياة حلت، وعلامة الحياة أنه إذا ذبحها انبعث منها الدم الأحمر المعروف الذي يجري بخلاف الدم الأسود الذي يخرج من الميتة، فهذا لا عبرة به. ودليل هذا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنق والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وهذه كالمنخنقة تماما فإذا ذكيت وفيها حياة حلت. طيب احنا قلنا عشان بس أوضح لك جزئية، لأنك سمعت مني كلام خلاف الموجود، جزئية لابد من قطع هي 3 من الأرض، والثلاثة اللي هم الوداجين وثلاثة من الأربعة. طيب هنا الشيء بيقول وإذا قطع الوداجين وإذا قطع الوداجين حلت الذبيحة. كويس. طيب لن يتمكن الذابح مهما كان ماهرا أن يقطع الوداجين إلا بقطع واحد من الثنتين الأخرين، وهذا واضح مظبوط يا إخواننا كده. وده استدلال العلماء بلزوم قطع ثلاثة، يعني الربق أمامه رفعه علشان هو يعني يثني السكين حتى يأتي بهذا الودج، ثم يثنيها مرة أخرى الودج الآخر دون أن تمر السكين على مجرى الطعام ومجرى النفس، هذا عزيز. اتفهمت؟ أأمل ذلك. يقول ولكن هل يشترط أن ترفض برجلها أو بيدها أو تمصع بذنبها أو لا يشترط؟ أجل قال بعض العلماء يشترط لأننا نعلم حياتها إلا بذلك، ولكن الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة أنه لا يشترط. لا خدوا بالكم يا أخواننا من ديت، احنا بنقول ايه معنى بهيمة الأنعام أو ما لا يؤكل إلا بتذكية، ايه معنى أنه ذكي؟ معنى ذكي يعني الجواب أي زهقت روحه بفعل المذكي، زهقت روحه بفعل الايه؟ بفعل المذكي. يبقى أنا بسبب المذكي ده زهقت الروح، يبقى بناء على ذلك نريد أن يستبين لنا هل ذهبت روحه بسبب التذكية الذي ذكاها المذكي أو بسبب آخر. قوله عز من قائل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنق والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت. الاستثناء هنا يرجع للخمسة الأخرى يا أبا هجر، اللي هي إيه من أولها تاني اللي هي والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت. أي معناه إذا كانت هذه الأشياء الخمسة المذكورة الموقودة مش كبدو اللي هي الإيه التي الموقودة اللي هي سقطت من علم، لا التي ضربت، التي ضربت بآلة ليست حد الموقودة، والمتردية سقطت من علم، والنطيحة نطحتها غيرها، والمنخنقة خنقت، وما أكل السبع. إن تمكنتم من إدراك هذه الخمسة وفيها حياة وذكيتموها أصبحت حلال. طب أنا هعرف فيها حياة إزاي؟ خدوا بالكم أخوانا من دي كويس، يعني إيه مثلا دجاجة أو بقرة أو نعجة أو سقطت من علم رحت لقيتها خلاص لا تتحرك مطلقا، طبعا في الحالة ديت مش هيبدأ بقى يشوف ويفتح عينها ويشوف اللي ما فيه، ده هو عاوز يذبح حتى يفدي المال فذبح، فخرج الدم، لأن مسألة الدم مش مضبوط، لأنه بيقول لك دم أحمر معروف أو دم أسود، لا الذي عليه العمل أن تتحرك بذنبها حركة يعلم من خلالها أن كان بها حياة. قلنا حركة وخلاص واضحة يا مشايخ، خدوا بالكم منها كويس قوي، خدوا بالكم منها كويس يا مشايخ، لأن بدليل ممكن الحيوان يكون ميت مات فعلا وتذبحه ينزل الدم بغزارة، ملوش اعتبار مطلقا أبدا، يبقى العبرة فين؟ بالحركة بعد الذبح. نعم
ضرر على اللحم نفسه، لان بيقول في عروق
للعروق بتدي اشارات
للمخ،
المخ
يدي
اشاره للقلب، لم يخرج الذبيحه،
هل القول ده صحيح؟
يحتاج الى دليل. يقول الشرط الثالث لابد ان يكون الذابح عاقلا، فان كان مجنونا فانها لا تصح تذكيته ولو سمى لانه لا قصد له. الرابع ان يكون مسلما او كتابيا، اللي هو مين؟ الذابح. فالمسلم ظاهر يعني حكمه ظاهر، والكتابي لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وطعامهم ذبائحهم، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل مما ذبح اليوم. واختلف العلماء هل يشترط أن يكون ذبحه، هذا ضمير عائد على مين؟ الكتاب، كذبح المسلمين، أو نقول ما عدوه ذبحا وتذكية فهو ذكاء وإن لم يكن على طريقة المسلمين؟ في هذا قولا للعلماء. الأول هو قول الجمهور، أي أنه لابد أن ينهر الدم عن ذبح الكذبي كما أنه لابد من أن ينهر الدم في ذبح المسلم. الثاني وهو وجه في مذهب الإمام مالك أن ما عدوه ذكاة فهو ذكاء، وإن كان بالخنق العموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهذا طعام عندهم فيكون حلالا. طبعا الكلام ده غير صحيح، ولكن نقول في الرد على هذا إن قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب مطلق مقيد بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فإذا كان إنهار الدم شرطا في ذبيحة المسلم وهو خير من اليهودي والنصراني، فكونه شرطا في ذبيحة اليهودي والنصراني من باب أولى، وهذا هو الحق. ولكن هل يجب علينا أن نعلم أن الكتابي ذبحه على هذا الوجه؟ الجواب لا يشترط. وهل يجب أن نعلم أنه سمى عليه؟ الجواب لا. والدليل على هذا ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، قد سموا أنتم وكلوا. قالت وكانوا حديث عهد بالكفر. ومن هذا حديث عهد بالكفر يشك في كونه سمى لأنه لم يعرف أحكام الإسلام، ومع ذلك قال كلوا، قال سموا أنتم وكلوا. لأنه كما تعلمون إخوان الله يبارك فيكم إن الأصل في ذبيحة الكتابي الحل أم الحرمة؟ مظبوط. طيب من أخرجها من الحل إلى الحرمة يلزمه الإيه؟ الدليل. هالدليل وإحنا الأمر عندنا سيان. طيب يقول أي سموا على الأكل لا على الذبح، لأنه لا يتمكن التسمية، ولأن الإنسان لا يسأل إلا عن فعل نفسه، وفعلكم أنتم هو الأكل فسموا عليه. أما فعل غيركم فليس عليكم منه شيء. وقد ترجم مجد الدين ابن تيمية رحمه الله على هذا الحديث بأن الفعل إذا صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. واضح يا مشايخ؟ صدر من إيه؟ من أهله. يعني أنت أهلا أن تذك؟ طب ده مجنون أهلا أن لا يذك؟ لا، ده لما جه يذك كان عاقل وكان فايق وكل حاجة. نقول أنت كده خرجت عن الأصل، يلزمك الإيه؟ الدليل. يقول ولو أننا كلفنا أن نبحث عن كيفية الذبح وهل سمى الذبح أم لا للحقنا بذلك حرج شديد لا يحتمل، حتى المسلم يمكن أنه لم يسمي أو أنه خنق، فكل شيء محتمل، لكن الأصل في الفعل الواقع من أهله السلامة، وبهذا يستريح الإنسان ويستم من القلق الذي يحصل فيما لو ذبح الكتابي اليهودي أو النصراني الذبيحة وأهدى لهم. والحمد لله على التيسير لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وقد أخبرني بعض الإخوة الذين في أمريكا أنهم الآن رجعوا إلى الشرط الإسلامي وهو إنهار الدم بشق الودج، ثم يدخلون آلة مع الودج الثاني وينفخونها بشدة من أجل أن يخرج الدم مندفعا من الودج الأول الذي فروه، أي أنهم أشد منا، فيتعددون أن يخرج الدم لأنه إذا جاءه فما يدفعه من أحد الودجين اندفع إلى الآخر. لكننا والله الحمد لا يكلفنا الله عز وجل مثل هذا، فذبحنا يسير، أمر السكين على الودجين وهذا كافي. الشرط الخامس ألا يكون الحيوان محرما لحق الله كالصيد في الحرم أو الصيد في الإحرام. فلو ذبح الإنسان أو صاد صيدا في الحرم فإنه حرام حتى لو سمى وأنهر الدم، ولو صاد صيدا أو ذبحه وهو محرم فهو حرام ولو سمى وأنهر الدم لأنه محرم لحق الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصعب ابن جثامة رضي الله عنه قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم، لأن الصعب بن جثامة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم متوجه في صلح الحديبية أو في عمرة القضية اصطاد له لوم الحمر الوحشية وقدمه له هدية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لم نرده عليك إن لأن حرم. يبقى هنا أصبح علة الرد اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم حرم وأن الصعب بن جثامة ماله ها صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يتباين بالتعبير القرآني: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولم يقل لا تصيدوا الصيد، فدل هذا على أن صيد الصيد والإنسان محرم يعتبر قتلا، لا صيدا، والقتل لا تحل به المقتولة. فإن كان محرما لحق الغير كالمغصوب مثلا، فهل يكون كالمحرم لحق الله ويحرم أو لا يحرم؟ الصحيح أنه لا يحرم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، وفرقوا بينهم بأن الغير حقه يمكن ضمانه أو إرضاه ويمكن أن يسمح بخلاف حق الله عز وجل. وفي رواية أخرى في المذهب أن المحرم لحق الغير كالمحرم لحق الله لا تصح تذكيته. فلو رأينا من باب التأديب والتعزير والتوجيه أن نقول لمن غصب شاة وذبحة لا يحل لك أكلها ولا لغيرك وعليك ضمانه، ولو رأينا أن هذا من باب التعزير بحرمانه هذا المال الذي تعجله على وجه محرم لكان هذا متوجه. زي بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بتحريق متاع الغال، والحديث في البخاري. طيب تحريق متاعه ده، طيب ده هو مش اللي غله بس، ده هو جاب متاعه كله حرقه، مع أن الأصل في الشريعة النهي عن إتلاف المال، ألا ده من باب التعزير وقضايا أعيان لينزجر الجميع ولا يفكر أحد في فعل هذا مرة أخرى. طيب يقول: مسألة هل يشترط أن يكون الذبح في وقت يحل فيه الذبح بالنسبة للأضاحي؟ الجواب: لا يشترط ذلك لحل الذبيحة، لكن يشترط لوقوعها أضحية. وقوله يقول بسم الله والله أكبر، لو قال بسم الرحمن أو بسم فاطر السماوات والأرض أو بسم الخلاق العليم هل يقوم مقام بسم الله؟ الجواب: قال بعض أهل العلم يقوم مقامه إذا أضاف اسم إلى ما لا يصح إلا لله، فهو كما لو أضافه إلى لفظ الجلالة ولا فرق، لأنه يصدق عليه أنه ذكر اسم الله. ولو قال بسم الرؤوف الرحيم لا يجزئ، لأن هذا الوصف يصدق لغير الله، قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ولو قال بسمك اللهم اذبح هذه الذبيحة يجزئ، لأن هذا مثل قوله بسم الله. ودليل التكبير حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الله وكبر. وهل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام؟ الجواب: لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والتعليل: أولا أنه لم يرد، والتعبد لله بما لم يرد بدعة. طبعا القاعدة المشهورة نقولها ثاني، اكتب عند ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع، فإن الترك هو السنة والفعل هو البدعة. ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع، فإن الترك هو السنة والفعل هو البدعة. ثانيا أنه قد يتخذ وسيلة فيما بعد إلى أن يذكر اسم الرسول على الذبيحة صلى الله عليه وسلم، ولهذا كره أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الذبيحة. قوله اللهم هذا منك ولك، المشار إليه المذبوح أو المنحور، منك عطاء ورزقا لك تعبدا وشرعا وإخلاصا وملكا، هو من الله وهو الذي من به وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أو ذبحه، فيكون الفضل لله تعالى قدرا والفضل لله شرعا، إذ لولا أن الله تعالى شرع لنا أن نتقرب إليه بذبح هذا الحيوان أو نحره لكان ذبحه أو نحره بدعة. ولهذا نقول إن الله أنعم علينا بنعمتين، نعمة قدرية ونعمة شرعية. أما القدرية فكونه يسره لنا وذلله لنا، حتى إن الرجل يقود هذا البعير الكبير لينحر وينقد لهم، قال تعالى وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكل. شوف يا أخي ضخمة الجمل، وانظر إلى العقرب، واضح العقرب ما فيش ما بتلحقش سنتي، وطبعا لو لسعت الله يسلم. وانظر إلى الجمل الذي قدر فهدى. وأما الشرعية فيكون الإنسان في هذا الحال في هذه الحال متذكرا لنعمة الله تعالى متقربا إليه بالتعبد له، وفي هذه الحال ينبغي أيضا أن يقول اللهم تقبل منا اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، وتكون تسمية المضحي له عند الذبح. وأما ما يفعله بعض العامة عندنا يسميها في ليلة العيد ويمسح ظهرها من ناصيتها إلى ذنبها، وربما يكرر ذلك هذا عني، هذا عن أهل بيته، هذا عن أمي، وما أشبه ذلك فهذه من البدع، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يسمي من هي له عند الذبح. قوله فضل يا أخي الأذكار كم يبقى على المغرب يا شيخ؟ ها؟ 10 دقائق. طيب أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أخونا يقول بعدما صلى بالناس الإمام اكتشف أن ثيابه بها نجاسة فمنع، لا شيء عليه، لأن قلنا النجاسة شرط إيه؟ شرط طرد، والله عز وجل أعلى وأعلم.